بالسرير ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركضا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم، أنهم مخطئون في ذلك، مخطئون خطأ عظيما. فيقال أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه؟ نقول فيه فيما سبق في الإحرام، نقول فيه ما سبق في الإحرام. إن كان يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه. وفي هذه الحال هل يشترط أن يكون هل يشترط أن لا يكون وليه حاملا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ لأن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى، وإلا ركب، وإلا حمل يعني، وإلا حمل. فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف، لا يطوف لنفسه، كان لا يطوف لنفسه. فإن كان يطوف لنفسه، كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول، وقيل لهما جميعا، وقيل لهما جميعا. والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين. لأن الطفل الآن هل منه عمل؟ ومحمول الآن ما منه عمل، فأنا الذي أدور به، فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن إيش؟ عن اثنين بنيتين. أما إذا كان يحسن نية فلا بأس أن أقول انوي الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي، أنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هذا الطواف صحيحا، لأنه الآن نوى أن يطوف. فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العجز. وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية، قيل له انوي الطواف وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه. أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد. طيب، قوله هو نعم ولك أجر يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم بصبيها، وهذا هو الصحيح، وأن المرأة يجوز أن تحرم بصبيها. وقيل إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله، ولكن الصحيح أنه أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها. فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات، وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصار من أطفالها؟ نعم، نقول قيل بذلك وقيل لا، وأن الولي في المال هو الأب فقط. وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلف مالا، فمن يتولى مالهم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم، يذهب إلى القاضي ويقال وكل من ترى. والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم، لأن لدى الأم من الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر، لكن القائلين بأنها الولاية المال لا تكون للأم يقول لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم أي نعم يعني. نعم إذا أحرم له غير أمه وأبيه، إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس وله أجر. نعم ها؟ وين الحديث؟ نعم وش تقول في هذا الاستنباط من آدم؟ يقول في هذا الحديث دليل على أن أذكار الطواف ليست واجبة، لأن الطفل غالبا لا يحسن أذكار الطواف. هل نقول في ذلك أن الأذكار غير واجبة لأن الطفل لا يعرف الأذكار حتى يقولها؟ إذا ما يحسنها. طيب افرض أنه يحسن الذكر. على كل حال الذي يظهر أن الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط، وأنه يصح ولو كان ساكتا. نعم على تديبة. نعم نعم أفهمتم هذه الفائدة؟ هذه من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقية العبادات فيقال لمن وجه ابنه أو ابنته الصغيرة إلى فعل عبادة من العبادات فله أجر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن هذه قضية عين، ولا ندري لو أن أحدا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا عن غيرها لا أجاب. وأيضا فالعلة التأديب، والتأديب حاصل. نعم خالد لعله يأتينا إن شاء الله في عليه. نعم ليظهر لي أنا أنه يتأكد أن الولي يحرص على إتمامه، ولكنه إذا عجز ما يلزم الطفل شيء، لا يلزم الطفل شيء. بقت الخطأ أيضا لا يلزمه شيء لأنه ليس من أهل من الوجوب أصلا. نعم
بسم بارك الله فيك. الصبي قد يعني يتبول أو شيء من هذا ويشق على وليها يعني ينظف وكذا،
وشلون
يلزمه يعني أنه
وشلون
إذا مثلا كرمكم الله تبول فيها شيء اسمه فأثناء الطواف
إيه؟
يخرج به وينظف ثم يرجع مرة ثانية وكذا،
وش تقولون في أهل
في مشقة خاصة في الزحام يا شيخ؟
إيه ماذا تقولون
الزحام الشديد
يعني إذا بال الطفل، المهم إذا أحدث ببول أو بغيره، فهل في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه؟ لكن فرق لا حدث إلا إذا كان غير مميز، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجب الشرط لصحة الطواف إذا كان مميزا. فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يخرج به ويوضأ للمشقة، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء. نتردد ولا سيما في أيام الزحام الشديدة. بل أنا أرى أنه حتى في أيام الزحام حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج, يعني معناه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع, فإن طوافه صحيح. وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدالة على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعا وليس بصريح أيضا, ليس بصحيح ولا بصريح. ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل لا سيما في أيام الزحام. نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم. نعم أحمد. نعم أما على رأي الأئمة الثلاثة لا يجوز, لأنه يلزمه كل أحكام الحج تلزمه لقولها لهذا حج. أما على رأي أبي حنيفة ما يلزمه, لأن أبي حنيفة رحمه الله يقول هذا غير مكلف, لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء من الواجبات. فلو قام هذا الصبي يصيح يقول ما بقاعد مصلى دائما ألبسون الطاقية والغترة, نعم على رأيه نلبس الطاقية والغترة ونخليه يمشي ولا فدية. ولو أنه ولو أبى أن يستمر والله أنها تعبتنا هونت كما قلنا في الشرح يقول لا حرج. أما عدم المضي فيه فالراجح عدم وجوب المضي فيه, وأما التزام أحكامه فظاهر النص أنه يلزم بأحكامه, يعني بمعنى أنه يكون على محظورات الإحرام. نعم عبد المان. وش تقولون؟ ها؟ يبدأ من جديد. يبدأ قال وعنه رضي الله عنه بدأ الدرس الجديد اليوم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم, فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم, وذلك في حجة الوداع. يقول كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم, والفضل أكبر من عبد الله, أكبر من عباس يا هاشم, أكبر من عبد الله. الفضل يقول كان رديف الرسول, فعيل بمعنى فاعل أي رادفه أي راكب معه في على الناقة. وقول جاءت امرأة من خثعم, المرأة هذه مبهمة ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة لأن المقصود هو القضية. طيب فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, جعل هذه من أفعال الشروع ولا لا؟ من أفعال الشروع, ذكرها ابن مالك في أي باب؟ في باب أفعال المقاربة, في باب أفعال المقاربة. وقوله ينظر إليها وتنظر إليه, هل إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى وجهها؟ يحتمل أن المراد إلى وجهها وأن المراد إلى ذاتها يعني جسمها وهيئتها, لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين, من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم، والأجسام تختلف في النساء، منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريضة والمتوسطة والدقيقة وهكذا. وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، أي إلى الجانب، إلى الجانب الآخر، كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر. وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، يعني الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. وقولها أفأحج عنه، يعني حجة الفريضة، قال نعم، يعني حج عنه. هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، ولم يحج قبلها بعد هجرته. وهل حج قبل الهجرة؟ فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر أنه حج مرتين، والظاهر أنه حج عدة مرات، لأن المعروف في السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الموسم، موسم الحج، فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عز وجل. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا كالمودع للناس. ولهذا لم يبق بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مدة وجيزة حتى توفاه الله عز وجل. هذا الحديث يقول إن الرسول عليه يقول إن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قام أو حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس. وهؤلاء ليسوا من كبار القوم، أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يردفونه على ناقته، بل اختار من صغار القوم في السن، واختار المولى يردفه من عرفة إلى مزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهمه، بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخريات القوم يتفقدهم، يعني ما يكون هو الأول في سفر، يكون هو الأخير حتى يتفقد أصحابه وينظر من يحتاج إلى أمر. وقصة جابر في جمله واضحة، فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل، جمل ضعيف ما يمشي. يقول فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا، ضرب الجمل ودعا، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط، حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده، لأن الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه؟ كان بالأول يريد أن يسيبه يتركه، ما في فايدة. قال نعم، قال بعنيه بأوقية. كم الأوقية؟ 40 درهما. قال لا. فقال بعني، فباعه، فاشترط أن يحمله إلى أهله في المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، فلما وصل إلى المدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك، اللهم صل وسلم عليه. المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في وخلانة القوم. وقوله فجاءت امرأة من خثعم أي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خثعم تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النساء بل من المشروع في حقهن في حال الإحرام أن يكشفن وجوههن، وهي جاءت كاشفة وجهها لأن هذا هو المشروع في إحرام المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز بغيره. وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وسيما يعني جميلا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه. ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل يصف فضل وجه الفضل إلى الشق الآخر، ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها، لأن المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. فقالت يا رسول الله، تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولا. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده إلى آخره، قولها رضي الله عنها إن فريضة الله على عباده في الحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أن الفريضة كانت متأخرة أدرك تباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لأنه كبير، والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة، هذا إذا تمكن من إيش من الركوب، وإلا فقد لا يتمكن أصلا. يقول أفأحج عنه حج الفريضة أو النافلة؟ الفريضة. قال نعم، يعني حج عنه، وذلك في حجة الوداع يعني ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر، لعل يقول قائل لعله في أول الإسلام فنسخ أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة، منها جواز الإرداف على الدابة. نين عبد الله ناخذ؟ نعم. ولو كان إرداف حراما ما أردفه، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرديف، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. طيب، ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفضل بن عباس دون أشراف القوم، وأردف كما ذكرت قبل قليل أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم، لقولها فجاءت امرأة من خثعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن طلب العلم لا يختص بالرجال، فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم، بل يتعين عليه إذا كان لا تقوم إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه، فكذلك المرأة ولا فرق. حديث جواز نظر الرجل إلى المرأة، لا ها؟ أو عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهل هذا عام، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة؟ ها؟ طيب نشوف هذا الحديث هل يدل على العموم؟ قد يقول قائل إن هنا شيئين تعارضا، ظاهر وأصل. الظاهر هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة، وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصرف وجهه أليس كذلك؟ طيب هذا ظاهر، وهنا أصل يبعد هذا الظاهر وهو زكاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محرم، فإنه يبعد جدا أن ينظر إليها نظر شهوة. فأيهما نقدم، أن نقدم الظاهر أم نقدم الأصل؟ نعم الأصل. إذا قلنا بذلك لازم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، وهو كذلك. فإذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الإنكار، إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار. وكذلك أيضا إذا كانت في مكان يطلع عليها هذا الرجل، كما لو كانت في البيت عند زوجها وأخي زوجها، فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب. لا إله إلا الله، ما يستفاد؟ طيب أقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب. طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل، لأن هذه المرأة كاشفة وجهها. مصطفى
يقول بعدم جواز كشف الوجه، وقد رأى هذه المرأة كشف وجهها، فإذا هذا غير مقصود له علم كشف وجهها.
إيه
بسبب
لا لأن عباس هو الذي رأى الحديث
أشياء،
هو الذي رأى المرأة.
إيه ابن عباس
لأنه يقول بوجوب كشف الوجه، فهذا هنا كشف الوجه هنا لعلة أو لسبب.
إيه ما في بعد تعليل آخر إبراهيم؟
أولا نقول الشيخ هذا قضية عين، ويحتمل أنه كان ينظر إلى وجهها، ويحتمل احتمال آخر، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ربما قيل به، لكن عندنا أدلة أخرى فنحمل هذا الحديث محملا ذائقا.
إيه طيب عبد الله
شيخ، أيضا كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أو كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشة الله عنها، إذا مر الركبان غطينا وجههن.
دعنا من هذه أدلة أخرى، الكلام على هذا الحديث هل يدل، لأنك إذا قلت يدل احتجت إلى الجواب عنه، وإن قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، لأن ما دل خلاص ما في دليل. نعم
نقول ما نستفيد
من هذا الحديث. نعم
لأن المرأة كانت محرمة أولا، وبحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت
بسبب
جاءت عائشة وجهها ولم يرها إلا وسلم وابن عباس والفضل هذا وجه. وجه آخر شيخنا يقول أنها كانت محرمة بمناسك الحج.
شوف الآن يعني معناه يمكن أن نقول لا دليل فيه. ليش؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، ولا لا؟ قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عباس، لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها. نعم الكلام على الفضل، المسألة مع الفضل. وإذا وجد الاستدلال وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. لكن قد يقول لك قائل هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل، لكنه بعيد لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان. فما الجواب على هذا؟ نعم إبراهيم تبين.
قد يعلن نظر المرأة إلى الفضل بدون كشف الوجه حتى لو كانت تلتفت إليه وهي متحجبة.
ها؟
أو يمكن الرسول أمرها بالاحتجاب لكن أو كانت جاهلة فأمرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدم.
طيب اصبر.
نعم.
في احتمال أنه لم يرى وجهها كذا؟ وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح أولا. المهم أن الحديث فيه احتمالات لا شك، فيه احتمال أنها كاشفة الوجه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها، وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب، لأن عائشة حديث عائشة يدل على أن المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها الرجال الأجانب. واضح؟ فالحديث في الحقيقة فيه احتمال، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعا أنه إذا كان النص مشتبها محتملا لوجهين وكان ثمة نصوص أخرى واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح، حمل المشتبه على الواضح. وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات وبين أن المحكمات التي يشتبهها فيهن هن أم الكتاب، والأم مرجع الشيء، الأم مرجع الشيء كما نقول أم القرآن لأنها مرجع القرآن، وكما قيل على رأسه أم له نقتدي بها يعني نرجع إليها. فيكون النصوص المحكمة التي لا اشتباه فيها تكون هي الأم، ويجب رد المشتبه إلى إيش؟ المحكم حتى يكون الشيء محكما. فإن قلت ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه، وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم؟ فالجواب على هذا أن نقول بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه، والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا، يقولون آمنا به، فهذا من باب الاختبار والامتحان. وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضا في الآيات الكونية، تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيها. نعم فيقول لماذا كان كذا؟ نعم ليبتلي الله العباد، هل يسلمون لقضائه وقدره أو يعترضون. قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يبتلى بآفات بدنية أو بفقر، ويوجد رجل على عكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله. ربما يقول قائل قاصر النظر، ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة، والثاني بالعكس؟ المؤمن موقفه من هذا الرضا والتسليم، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعبا لأهله وتعبان وتائبا هو، فيقول قائل نعم ليش إن الله يصيب بهذا البلاء، ولماذا لم يمته الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه؟ هذا أيضا من الاختبار. يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارا من الله عز وجل وابتلاء. وموقف المؤمن من هذا إيش؟ أن نعم، أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فعل، ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، إذن فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم على فرض أيها الإخوة، على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز، نص في الجواز، ما في احتمال أنه لا يجوز، فإن غاية ما فيه أن يقال إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به، لكن في غير المحرمة من يقول إنه جائز؟ ثم على فرض أن نقول إنه لو كان حراما كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرم وهي في حال الإحرام، والله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فنقول غاية ما فيه أن يدل على الجواز، غاية ما فيه أن يدل على الجواز. والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة وش يجب؟ يجب منعه، يجب منعه. ولا يخفى على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد، وأن النساء إذا رخص لهن في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك، ولا لا؟ اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشف الوجه والرأس والعنق والصدر يمكن ما يصير والسيقان. المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه، ولهذا قال بعض العلماء إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفائدة الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند غير المحارم. نعم، ذكرنا هذا، استدل به بعض العلماء ورددنا على هذه الفائدة بأنها غير مسلمة لأنه يرد عليها الاحتمال، وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب، من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر أو مشروعية تغيير المنكر باليد. نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك. وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح، يعني هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير، أو أن يغير أولا قبل أن يأمر، فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة. ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الرجل، وأن صوت المرأة ليس بعورة، أظن ذكرنا هذا بعد. طيب إذن ندعو. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية، وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه، لقول المرأة إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج. ولو لم يجب الحج لقال لقال لا حج على أبيك، لا حج على أبيك. والقدرة بالنسبة للحج ثلاث أقسام: قدرة بالمال دون البدن، وقدرة بالبدن دون المال، وقدرة بهما جميعا. القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه، والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط. ولكن قد يقول قائل: كيف تقول القدرة بالمال بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه؟ نقول نعم، إذا أمكنه ذلك فليكن، لكن إذا كان لا يستطيع، هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة، نعم ما عنده مال يشتري به راحلة، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر، نقول هذا لا يجب عليه. والثالث القادر بالمال دون البدن، فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: قسم يرجى زوال عجزه، وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه. قالوا: فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاريا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم، فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه، بل ولا يصح، لأن عجزه مؤقت. والقسم الثاني عجز لا يرجى زواله، كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا وعنده مال، فهذا يجب عليه أن يستنيب، أن يقيم من يحج عنه. طيب، فإن قال قائل: من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟ فالجواب: من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها إن فريضة الله على عباده أدركت أبي. فإذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه. فإن قلت إن الحديث هذا يدل على الجواز لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب وإنما سألت عن الجواز، فالجواب: إذا كان جائزا كان واجبا، لأنه إذا كان جائزا فمقتضاه صحة حج غيره عنه، فإذا قلنا إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه. ومن فوائد الحديث أنه إذا نعم أي فائدة نهاية فائدة أي نعم أنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور، فيجب أن يقيمه مقامه. طيب، فيه أيضا ومن فوائد الحديث أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الراحلة، من قولها لا يثبت إذا لو وجب لقال لقال شدوه عليها اربطوه عليها. هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ؟ مثله إيه مثله، لأن بعض الناس وشاهدته أنا بعيني إذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا ما يشعر إلا إذا نزل. لا شك أن هذا مشقة، مشقة شديدة، أشد من تربيط الشيخ الكبير. و نعم ما هنا الآن جمال ولا إذا أمكن. على كل حال هو نتكلم عن السيارة، أما إذا أمكن الطائرة فنعم يلزمه، لكن مشكلة إنه إلى وصل المطار هو أكثر ما يهمها البنزين. أي رائحة هنا. طيب، من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن رجل. ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة. من باب أولى. طيب، جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. طيب، ومن فوائده أن نعم التي هي حرف جواب تقوم مقام السؤال لقوله نعم، يعني حج عنه مقام الجواب، لكن مقام السؤال يعني كمعاين في الجواب. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقوله وذلك في حجة الوداع، لأن فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فائدة ذلك هو بيان النسخ أو عدم النسخ. نعم، هو الظاهري. فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام، نشوف الآن هل نأخذ هذا إنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته؟ هو في فائدة الحقيقة، هو في فائدة، لو لم نكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لا سيما في المسجلات سهل عليه. مثل إذا سجل كل حديث كل ليلة، قال هذا مثل حديث ليلة كذا، حديث ليلة كذا، أحيانا يحتاج إلى الرجوع إليه، فإذا كان قد أرخ سهل الرجوع إليه. من فوائد الحديث جواز تسمية الشيء بسببه، يقول وذلك في حجة الوداع، لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. طيب، وش فيه بعد؟ مين؟ تغيير منكر؟ ها، تغيير منكر لك؟ إيه، لكن هل نظر المرأة، نظر الرجل المرأة من باب درء الفتن أو هو محرم لذاته؟ يعني مثلا لو فرضنا ما في فتنة، رجل يقول هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بمنزلة الأخت، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع،
لكن العموم المفروض، لكن هي قدمت أجل الفتنة، قال تعالى أو الفتن الذي لم يظهروا على عورات النساء.
وعلى كل حال هو حرم لذاته، لكن لأنه وسيلة النظر، ولهذا يجوز للحاجة، يجوز نظر المرأة المشهود عليها. شف العلماء الأولين يقول يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها، هذه بدلها صارت الآن الصورة، تصور المرأة علشان تطبيقه. طيب أيهما أحفظ، الصورة أو النظر؟ طيب والنظر ما يمكن ينسى؟
لا ما ينسى.
ها؟ يعني مثلا امرأة أقرت بحق لشخص وقال بشهد عليه، واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها، لهم أن ينظروا إلى وجهها لإثبات الشهادة، العلماء نصوا على ذلك، بل قالوا أبلغ من هذا، له أن ينظر إلى وجه من تعامله. امرأة تعامل تشتري منه ذهب، تشتري منه حاجات أخرى، له أن ينظر إلى وجهها علشان يضبطها. المهم على كل حال، أي على كل حال المرأة مشهود عليها هي اللي يمكن يكون هكذا، يجوز أن ينظر إليها، لأن المرأة المحتجبة لا يعرفها إلا بالصوت، لا يعرفها بالصوت، والصوت الأصوات تتداخل. نعم، مع أن المسألة فيها شيء من النظر، لأن الأعمى يشهد بماذا؟ بالصوت، وشهادته جائزة مقبولة، لكن على كل حال ما في أسئلة الآن. نعم، أقول الآن إن النظر حرام لذاته، لكن أصله من باب سد الذرائع، يعني محرم لغيره، ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، بأن ما حرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه، وأظن ذكرناه في النظم، لكن ما حرم للوسيلة أي نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. نعم، العراية من ربا الفضل، ولكنها تجوز عند الحاجة. نعم، نعم. إيش؟
أن فريضة الله على عباده
في الحج، أن الحج فريضة؟ أي نعم صح.
أن
ماذي والله، هذه الظهنة هذه فائدة تمشي على أصبع، مو على رجل واحد. وش أنا بيسأل؟ طيب مثل السؤال، مثل لو قال إن أبي أدركته فريضة الله على عباده فهل أحج عنه، يعني ممكن يكون هكذا السؤال؟ يمكن، يمكن، يعني معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم، لأنه لو قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه، يحتاج إلى تفصيل، بأن يقال ها أعاجل هو أم قادر، واضح؟ فإذا ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفسار. نعم، ها؟ لا و... ها؟ إيه؟ ما أدري والله. ها؟
لأن فضل هو اللي قريب.
قريب لها؟
أقول لأن فضل هو
اللي. إيه إيه. إيه نعم. على كل حال ما هو مو بظاهر. نمشي ظاهر الفوائد الآن ما هنا تعصيرها.
ما بقينا العلم.
كان نشوف. الفائدة الأولى جواز حج الحج عن الغير بدون إذنه. هل يؤخذ منها ذلك؟ طيب نشوف الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتي أو إن أذن لك فنعم. طيب يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. ها؟ طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة، وهي لا تسأل عن حجها الآن عن حج المقبل. إذن لا حاجة إلى أن يقول لها أحججت عن نفسك، لأنه يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه. نعم نعم. طيب ليش؟ إيه ماذا كنا؟ طيب طيب. بسم الله الرحمن. قال وعنه بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وش الجواب؟ نعم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما يقول إن امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أين جاءته، هل هو في الحج أو في المدينة، لم يذكره. قالت إن أمي نذرت، وسبق تعريف النذر أنه في اللغة الإلزام وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل. فلم تحج حتى ماتت، قولها فلم تحج حتى ماتت يحتمل أن المعنى فماتت قبل أن تحج، أي قبل أن يدركها الحج، ويحتمل أنها لم تحج يعني أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت. وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين. وقوله حجي عنها هذا أمر، أمر لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز، للجواز، لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجواز. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل فليس هذا أمرا، بل هو إذن وإباحة. ولو سألك سائل قلت يقول هل أفعل كذا وهو جائز فقلت أنت افعل فهو للإباحة. يقول أرأيت يعني أخبريني لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ نعم. قالت نعم ستقول هكذا. فهذا الاستفهام للتقرير، يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأمر تقر به ولا تنكره، أنه لو كان على أبيها دين لقضت. وقولها أرأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير ونقول إنه بمعنى أخبريني، لكن كيف يتفق مع تصريفه؟ يقول إذا قال أرأيت أو أرأيت يستفهم هل رأى، يستفهم هل رأى، ثم يطلب منه أن يخبره بما رأى في قوله أكنت قاضيته مثلا في هذا الحديث. أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إيش من إله، يعني أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء أخبروني من إله الله يتيكم به. فلهذا يقول العلماء إن أرأيت بمعنى أخبرني. الواقع أنه ليس معناها بالتحديد، لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الإخبار، لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت فهو طلب الإخبار، يعني هل رأيت هذا أخبرني عنه. فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية. وقوله اقضوا الله هذا امر، فالله احق بالوفاء، يعني اذا كان الادمي يوفى حقه فالله احق بالوفاء. طيب هذا الحديث كما نرى، امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج بأن قالت لله علي نذر أن أحج، ولكن هذه المرأة ماتت قبل أن تحج، فهل يحج عنها أو لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج عنها، وأن ذلك دين عليها، والدين كما يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى إذا كان لله، والله أحق بالوفاء. طيب أما ما يتعلق بالفوائد فهو أولا قوله أن امرأة من جهينة، هذه مجهولة ولكن جهالتها لا تضر، لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا، فإن المرأة التي إذا جاءت تستفتي سواء كانت كبيرة أم صغيرة وطويلة أم قصيرة ما يهم. ومن فوائده أيضا، من فوائد الحديث، أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون. ومن فوائد الحديث جواز النذر، جواز النذر وجه الدلالة، لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر النادرة، تخبر عن المرأة نذرت، فلو أنها قالت إني نذرت لكنا نقول إن في الحديث دليلنا على جواز النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لكن هي تخبر عن فعل غيرها، وأيضا هذا الغير قد مات، فكيف منها؟ فالجواب عن ذلك أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز، لأن هذه السائلة سوف تفهم، إذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت سوف تفهم أن النذر جائز. ولكن نقول هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست بالواضحة، فإن هناك أدلة صريحة بالنهي عن النذر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا أن ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاض على إيش المشتبه، فنقول هنا إن النذر مكروه ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث. طيب ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا نذر الحج لزمه، وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، والدين يجب على المرء رضاؤه. ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه. نعم لا هي نذرت أن تحج، ما فيها نذرت أن تحج رأسا، ما فيه تعليق. فهل نقول إن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرط، لم يفرط، أو نقول لما ألزم نفسه بذلك لزمه؟ الحديث في الواقع يحتمل هذا وهذا، ولكن الذي تقتضيه الأدلة الأخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وذلك لأنه وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله. فإن الرجل مثلا إذا قال في رجب الله عليه نذر أن أحج، معلوم أنه متى يكون هذا الحج؟ في الحجة، لا يمكن أن يكون المراد أن يحج في رجب، فهو كأنه قال إذا جاء شهر ذي الحجة فلله علي نذر أن أحج، فيكون هذا المعلوم كالمشروع. وعليه فنقول إن الإنسان إذا نذر زمنا معينا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه، واضح؟ سواء كان معين بالتعيين بالزمن، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني فيموت قبل إدراكه، أو يقول أن أحج فيموت قبل زمن الحج، فهذا لا يجب عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجب قضاء النذر على الفور، ها؟ إيش؟ أي نقول لأن هذا السؤال نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، في احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج، وفي احتمال أنه لم يمر، في احتمال أنه لم يمر، فعلى الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور، وأما على الاحتمال الثاني فليس فيه دليل. ولكن نقول إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والفرى بطل الجواب، والجواب مرتبط بالشرط، والأصل في الواجبات كلها أن تقضى أو أن تفعل على الفور. فالصحيح أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد، فإن قيد فعل ما قيد به. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم ما هو ما بعد جاء وقت الفوائد ما كملنا. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد له، المفيد للجواب، لقوله نعم حجي عنه، نعم حجي عنه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات القياس، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى، ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب المثل، المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس. ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس، لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل. ومنها أن لله تعالى على خلقه واجبا، لقوله اقضوا الله، ولا شك أن لله على خلقه واجبا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، لا بد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، ومن فوائد الحديث أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله، لقوله فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل، ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له. أما في الحكم فينازع بأن يقال كيف نقدم حق الله على حق الآدمي، والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة، فكيف نقول إن حق الله أولى أن يقضى كذا؟ وأما المنازعة في الاستدلال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الأولى، بمعنى أنه إذا جاز هذا فهذا أولى، يعني إذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب أولى. وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمع قدم حق الله، واضح؟ فإن قلت كيف يمكن اجتماعهما، فالجواب يمكن. هذا رجل توفي وخلف 1000 درهم وكان عليه لزيد 1000 دينا وعليه لله 1000 زكاة، كم اللي عليه؟ 2000، ها؟ 2000. والرجل خلف 1000، إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة، وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي، فماذا نصنع؟ نقول يتحاصان بالسوية. وكيفية المحاصة أن نقول أنسب الموجود إلى المطلوب، كم الموجود؟ 1000 والمطلوب 2000، صح؟ نسبة 1000 إلى 2000 النصف، فنعطي الزكاة 500 ودين الآدمي 500. طيب، فإن أسقط الآدمي حقه لكل الزكاة، ولا يقول الورثة لنا حنا لنا نحنها، نقول إذا أسقطه صار للزكاة. أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة، أو إذا قال تنازلت عنه للورثة فإنه يكون للورثة. أما إذا قال تنازلت عنه فمعناها أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة. هذا هو الظاهر، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، انتبهوا، الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، يعني اشتراك الزكاة وصاحب الحق بالألف اشتراك تزاحم، فإذا زال الزحام بقي الثاني منفردا. ولا قد يقول قائل إن المال انتقل إلى الورثة، فإذا انتقل الورثة صار لهم 1000 ثم توفى الزكاة 500 لأنه نصيبها، وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة. لكن نقول لا، هذا من باب اشتراك التزاحم، فإذا زال الزحام ثبت للواحد. نعم.
أين الفاعل والمفعول؟
أتى هي الفاعل.
الضمير مخاطب هنا ولا ضمير
مستتر؟ أي كلها ضمير مخاطب. إيه، حرف خطاب، بس حرف خطاب فقط، بدليل أنه يقال أرأيتم. فإن جعل مرفوعا صار حجة لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل موقوفا فليس بحجة، لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرفع، فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما. ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه حجة، لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه حجة بشرطين: أن لا يخالف النص، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح. واضح؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. طيب، لننظر الآن من فوائد هذا الحديث ونشرح الفوائد. يستفاد من هذا الحديث صحة حج الصبي لقوله فعليه حجة أخرى، فبين بقوله حجة أخرى أن الأولى صحيحة، لأن أخرى مؤنث آخر، وعليه فيفيد صحة حج الصبي. وقد أفاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن امرأة رفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومن فوائد الحديث أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف. كيف؟ إذا بلغ في أثناء الحج، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرفت؟ ها؟ كيف؟ النية تنقلب، ما يهم. النية تنقلب دقيقة. إذا بلغ قبل فوات الوقوف، بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب، فوقع نفلا. طيب، وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي. وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف. لكن المذهب هو الأول، أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. طيب، الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا، أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا؟ فيها قولان للعلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا، وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدة مخالفات في النية. فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن؟ لا يا أخي، طواف القدوم نفل، على أنه نفل. ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة، عرفت؟ ثم نقول له اجعله عمرة، اجعل ذلك عمرة، فيجعله عمرة ليصير متمتعا. فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا، صار طواف عمرة الآن، ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة. بل لو قدرنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا، قدم مكة مفردا وطاف، الطواف إيش؟ نفل، لأنه طواف قدوم، وسعى للحج، السعي ركن وللحج فقط، ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا، فيجعله عمرة، فينقلب طواف القدوم ركنا، وبعد أن كان طواف قدوم الحج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة. واضح؟ أين؟ بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا، فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان، لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وأنت ما تدري وش أحرم به، ثم صادفت مثلا في مكة أو في عرفة قلت وش أحرمت به، قال بالحج، يكون إحرامك بالعمرة، هو قال أحرمت بالعمرة، يكون بالعمرة، بالحج والعمرة قرانا، يكون بالحج والعمرة قرانا. ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل، وصح إحرامه مع أنه مجهول. وجاء أبو موسى قال بما أهللت، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة، وألغى أن يكون قارنا، لأن أبا موسى ليس معه هدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره، فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب، هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيش؟ مثيب ثواب الفريضة، وإذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ مثيب على الأول ثواب نافلة. طيب، في أي العبد أيضا يستفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه إيش؟ صحيح. وفائدة ثانية ولا رابعة؟ والله ما أدري. رابعة أنه إذا حج في حال رقه ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحج، لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه السبيل، فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحج، مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا، ليس كالصغير الذي لم يبلغ. وهذه المسألة الثانية اختلف بها العلماء، منهم من يرى، بل والأولى أيضا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر. من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته، يعني ليس لأن الرجل ليس من الوجوب، ولكن لأنه لا يستطيع، لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه، ما يقدر يحج إلا بإذن سيده. فلهذا نقول إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس منه الوجوب، ولكن لأنه غير مستطيع. وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة، بدليل أن الفقير لازمه الحج ولا لا؟ لازم الحج. ولكن لو حج، لو تكلف الحج وحج على قدميه، أجزى ولا لا؟ أجزى، حتى عن الفريضة، حتى عن الفريضة، لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه، ولكنه يعود إلى شيء خارج، وهو عدم القدرة المالية. فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزى عن الفريضة، ولازمه أن يحج حجة أخرى، لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه، ولكن لمعنى خارج، وهو عدم القدرة عليه. فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم. طيب، لكن لو حج بعين إذن سيده، سيده يقول لا تحج، ولكنه قال ما علي منك أبا حج، وحج يجزئه ولا لا؟ هذا لا يجزئه، لأن زمنه مغصوب، زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده. فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه. فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة؟ أفهمين هذه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال رقه. فحصل الفرق. نعم، هو جاء وقت الأسئلة. نعم، هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة وهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. كيف إيش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا، ما تزاحم، ما في ذكر زحام أبدا.
أي.
نعم. هذا الحديث ما في تزاحم، لكن يقول لا، ظاهر قوله أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله، أما الحديث ما فيه حق آدمي.
الحج العبد بغير إذن سيده يعني تكون نافلة
له؟ لا، ما تصح أصلا، لا نافلة ولا فريضة. نعم نعم.
لو أن شخص غصب ماله وحج منه،
نعم،
على العبد
لا ما يقيس، لأن العبد مملوك لسيده، بدنه مملوك لسيده، ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه. أما المال فليس له دخل في هذا، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم. أي نعم، الراجح أنه موقوف. نعم، الراجح أنه من قول عباس. أي نعم، كلم
يا شيخ. الموظف الآن هل يقاس على العبد
في الزمن؟ أي نعم، هو لا شك أنه حرام عليه، لا شك أنه حرام عليه، لكنه يفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة للموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله. أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه. ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. نعم فوزي.